صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الآية الكريمة فيها مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده. بالقرآن الكريم تتكرر هالصفة، هاي صفة القهر، الواحد القهار القاهر فوق عباده. عندما تتبع الآيات في القرآن الكريم تجد أن الله عز وجل ينعت نفسه بأنه القاهر. شنو المقصود بالقهر هنا؟ تأكيد احنا نعرف أن الله عز وجل خلقنا وغرس فينا الإرادة الحرة. الإنسان الآن يمتلك إرادة حرة، هاي الإرادة الحرة تسير، أين اتجهت إرادته؟ طبعا انا اقصد بالاعمال يعني، والا مو اقصد بالاشياء القهرية. الانسان عنده جوانب قهرية، مثلا جسمي وجسمك يخضع الى قانون قهري، قانون الجاذبية. ما اقدر انا اتخلص من الجاذبية، انا مثل باقي الاجسام تجذبني تشدني الارض، هذا شيء خارج عن ارادتي. اكو قضايا قهرية، اكو اشياء كيميائية تتحكم بجسمي، انا لا سبيل لي ان اتحكم بها. مثلا إذا صار البناء شوية مادة تفرزها بعض الغدد تغير سلوكي كله، يعني تعطيني حدة ما أقدر أسيطر على نفسي بلا كلام. إذا شوية اختلت وحدة من الغدد، وحدة من الغدد قد تختل تحول للإنسان إلى شكل آخر. يعني موجود لدي أشياء قهرية، أكو قوانين كيميائية، أكو قوانين فيزيائية، ما العلاقة بها؟ هذه خارجة. لكن الإرادة يعني أنا أصبح من الصباح اطلع من باب بيتي، اطلع انا اعرف اني املك الارادة، وين راح اروح قدمي، وين راح انقلهم بيدي باختياري، اعرف اني اريد اروح للسوق اروح للسوق، اريد اروح الى صديق اروح الى صديق، اريد اعمل هالعمل اعمله، ما ارجع عمله ما ارجع عمله، اعرف عندي ارادة اتحكم بها بالاشياء. الله غرس فينا الارادة الحرة، وانطلاقا من هذا الاستعداد اللي عندنا كلفنا، والا مع القهر ما يصح التكليف. يعني لو الله عز وجل أجبرني على عمل معين ما يصح أن يكلفني، لأن التكليف فيما أختار فيه. لما يقول لي سوي هذا الشيء، كون فرد شيء أنا أملك أن أسويه أو ما أسويه. التفت لي، يعني لما يقول لي تصدق، أنا عندما يأمرني الله عز وجل بالصدقة أنا أقدر أتصدق وأقدر ما أصدق، ولذلك أمرني لأني أملك الفعل والترك. أما إذا صرت لا أملك إلا الفعل يصبح الأمر تحصيل حاصل، بعد غلط ما يصير أمر، لأن ما أملك. إذا أنا مجبور على الفعل ما يحتاج يأمرني، طبيعي هذا صادق. فإذا أمر يصبح تحصيل حاصل، تحصيل حاصل قبيح عند العقلاء. إذا أنا أعرف أني أنا حر وعندي إرادة حرة، والإنسان عنده إرادة حرة. الله عز وجل شنو القهر اللي تريد الآية الكريمة وهو القاهر؟ شنو يعني قهرنا على شيء من أفعالنا يو قهرنا في أشياء أخرى، يعني في نطاق آخر غير نطاق الأفعال. الحقيقة أنا أذكر لك بعض ما يقوله المحققون في هذا المقام. يقولون الباري عز وجل يتجلى قهره في أشياء. شنو هالأشياء؟ مثلا موقعك وموقعي من الزمن، يعني انا وانت انخلقنا بالقرن العشرين بالعقد الفلاني مثلا، واحد بالعقد الثالث واحد بالعقد الرابع من القرن العشرين خلقنا. انا ما املك ان اغير مكاني من موقع الزمن ابدا، ما املك اني انا اخلي ولادتي تصير مثلا قبل ولادتي بعشر سنين او بعدها بخمسين سنة، شيء هذا ما املكه. الباري عنده تخطيط وحط لي مكان بالزمن، قال لي ترى لك هالمكان، هذا اللي لك من الزمن هالفسحة تبدأ من هنا وتنتهي من هنا، اكثر من هذا ما تقدر الدنيا ان تزودك لحظة ولا تنقصك لحظة اطلاقا. حيث وضعت لك واحد الله كتب له يعيش في ظل النبي صلى الله عليه وآله، في ظل هالرحمة في ظل هالعطاء، واحد الله كتب له يعيش في ظل فرعون، واحد الله كتب له يعيش في ظل الوليد، واحد الله كتب له يعيش في ظل فلان ابن فلان، ما يملك، ما نقدر يعني ما نملك اختيار في هذا اطلاقا. الله عز وجل مثلا طلعني من اي اب وين، يعني اختار لي اب وام، هل املك انا ان اغير ابي وامي؟ عندي مجال ان ولد من فلان ابن فلان؟ وهي الحجة اللي يستندون إلها منه، يستند إلها الفكر الماركسي في توزيع الميراث. الفكر الماركسي يقول مسألة ميراث لازم نلغيها. ليش؟ لأن يقول هذا واحد يموت أبوه فلان لورد خلف له كذا مبلغ، واحد يموت أبوه فلان حطاب خلف له الفقر والجوع والحرمان، فمعناه إحنا نجي نخلي الناس يعيشون في فرص غير متكافئة. واحد مات أبوه خلف له ثروة لا عداد لها، واحد مات أبوه خلف له الفقر وخلف له الضيم وش لا القلب. فإذا ذول فرصهم مو متكافئة، عليه خلي نغيل الميراث، إذا ألغيناه نقدر نشاور بين الناس. لجين أنت الميراث تقدر تلغيه، لكن تقدر تلغي العبقرية؟ واحد أبوه انطى أعصاب قوية، قانون الوراثة طاء أعصاب قوية، واحد ابوه انطاه مخ مثل مخ اينشتاين، زين تقدر انت تغير هالمخ هذا؟ تيجي تخلي مخ اينشتاين ويا مخ فلان بليد مثلا ممكن؟ طبعا لا. اذا ما تقدر تساوي، اذا صار هذا عنده مخ يختلف عن هذا صار تفاوت حتما، لان هذا المخ يخليه يشتغل اكثر يبدع يحصل اكثر، اذا حصل صار اكو تفاوت. اذا انت ليش نروح بعيد؟ احنا قد يكون مسألة المخ مسألة دقيقة ما يتنبه لها كل احد، لكن انت بالفعل شوف الان تلقى واحد يموت ابوه يورث وجه جميل، واحد يموت ابوه يورث وجه مثلا مقبول، واحد وجه افرق قبيح الى اخره، يعني قضايا ما يقدر تحكم بها، واحد اشمر واحد ابيض واحد طويل واحد قصير، اذني لا سبيل الى التحكم بها ابدا. شنو تخطيط السماء؟ ما ندري. ليش؟ ما ندري. يعني بالواقع قد يقول قائل هل ان هذا يتضمن شيء من عدم العدالة او شيء من الظلم؟ طبعا للاجابة على هذا السؤال تحتاج مقدمات طويلة شوية. الواقع ولا العدل؟ الله لا يصنع الا العدل. ملخصا اعطيك النظرية، يعني نتيجة النظرية، مستحيل الله عز وجل يظلم احدا ابدا، في كل ما فعل انما يضع الشيء بموضعه. زين هذا الوان اكو من التفاوت تنشأ الها اسباب اخرى. زين الله تبارك وتعالى قهر، ليش قهر؟ قهر عباده بالموت، قهر لك كل جبار. هذا اللي يتصور ان ما يسرع يوم من الايام، بعض الجبابرة اللي يتصورون انهم ما يسرعون يوم من الايام، الله عز وجل يقهرهم بالموت يصرعهم. تلقى هذا اللي كان يقطر جبروت ينتهي به الامر الى ان يصبح كالخرقة البالية يقلب كيف ارادوا، لا يستطيع ان يدفع عن نفسه ضرا ولا ان يجلب لنفسه شيء من النفع ابدا. اذكر اجى الرشيد جاي في طريقه الى خراسان، بالليل اجتمع عند واحد من كتابه قال له طلع لي السجلات، اخرج السجلات يقلب بالسجلات واذا هالمجموعة من الابيات مكتوبة. شنو الابيات؟ الابيات محطوطة بورقة وفي احد السجلات موضوعة، منو حاطه ما يدري. هل انت معتبر، هل انت معتبر بمن خليت منه غداة مضى دساتره؟ الدساتر القرى، جمع يعني جمع قرية، من جملة اسماء القرية دسكرة جمعها دساتر. هل انت معتبر بمن خليت منه غداة مضى دساتره وبمن اذل الموت مصرعه؟ موضع الشاهد هذا، وبمن اذل الموت مصرعه فتبرأت منه عشائره. يقول له اكو واحد كان عزيز بعشائره، عزيز بقومه، عزيز بجنده، نتيجة لما اجى لي الموت ما قدروا جنده يدفعون عنه شيء ولا قدرت عشائره تدفع عنه شيء، انتزعه الموت من بينهم واخذه ذليلا. وبمن اذل الموت مصرعه فتبرأت منه عشائره، وبمن خلت منه اشرته، وبمن خلت منه منابره. يا مؤثر الدنيا بلذته، والمستعد لمن يفاخره، نل ما بدا لك ان تنال من الدنيا، فان الموت اخره. قطعا قهر عباده بالموت بلا كلام، قهره. جن هناك قهر اخر، الله عز وجل قهر الطبائع باضدادها، قهر النور بيش قهره بالظلام، وقهر الظلام بالعكس بالنور، قهر العدم بالوجود. يعني انا وانت خلقنا، منين احنا اجينا، منين طلعنا، وين كنا؟ ابتداء نعمة الله عز وجل، نعمة ابتداء، نعمة الباري عز وجل من نعم علينا ان نعمته ابتداء، يعني ما اكو سابق فضل ان حتى الله عز وجل انعم علينا، رد علينا جميلنا او رد علينا فضلنا. ولذلك شي يقول للامام زين العابدين سلام الله عليه بالدعاء، يقول له الهي يحجبني عن مساءلتك خلال ثلاث، وتدعوني لمساءلتك خلة واحدة. يحجبني امر امرت به فتثاقلت عنه، ونهي نهيت عنه فاسرعت اليه، ونعمة انعمتها علي فقصرت في شكرها. ويحدوني لمساءلتك تفضلك على من اقبل بحسن ظنه عليك ووفد اليك، اذ كل تفضلك احسان وكل نعمك ابتداء. هذا موضع الشاهد. الغريب انك انت مو ذولا اللي ما يعرفون، يقول لك الامام زين العابدين شكو عنده شاغل روحه بس بالدعاء، ما عنده قاعد لي بس هالكثر يدعو. ومنو قال لك ان دعاء الامام زين العابدين كان دعاء؟ هو لا تتامل شويه بادعيه الامام زين العابدين تلقاها ثروه فكريه واجه بها الامام مد الحادي في ايامه من العن انواع المد، كثره الترجمه ودخلت عناصر مختلفه في الاسلام، المسلمين انفتحوا على العوالم، صار عندهم رقي اقتصادي، اجتهم افكار وافده. وقف الامام الشملي كانذاك الامام ما عنده وسائل ينشر بها العلم، الوسائل كلها بيد الدولة وهو ما يملك شيء، وقف عن هذا الطريق، عن طريق الأدعية. انت اذا تتعمل الأدعية، اذا شوية تنظر بنظرة فاحصة للصحيفة السجادية مو تلقى أدعية، لا تلقى كنوز من العلوم بالواقع. فالقصد ان الله عز وجل نعمه ابتداء، رأسا ينعم علينا، يعني انا وانت احنا مسوين فضل على الله عز وجل عندما خلقنا، هو افاض علينا الوجود. يعني كان ممكن ان نكون لحمة جايفة تنذب مثل ما تنذب اللحمة الجايفة عنها، لكن لا، افاض علينا الوجود واعطانا هذا الوجود، والوجود نعمة، ونعمة الوجود نعمة ابتدأ الله عز وجل فافاضها علينا. اذا قهر العدم بيش؟ قهر العدم بالوجود. هذا معنى قاهر، القهر في اشياء نحن لا نملكها ولله حكمة في قهرنا بها. تتصور ان الله تبارك وتعالى يقهر الكائنات للدليل على قدرته، لانه اذا ما يقهر هذه الكائنات ما نقدر نستدل، بيش نعرفه؟ انا بيش اعرف الله عز وجل؟ بك عرفتك، يقول الامام، فعلا بفعلا انا اتوصل الى، كيف استطيع اتوصل الى معرفة الله؟ اتوصل الى معرفة الله بعطاء الله، بنعم الله، بما فعل الله. جل، وهو القاهر بعد فوق عباده. التفت للتعبير، الفوقية هنا بالتأكيد ما المقصود بها الجهة، يعني فوق عباده مو المقصود أن في مكان فوق عباده، ما المقصود بالفوقية هذا المعنى، وإن كان مع الأسف ذهب إليها بعض المفسرين. بعض المفسرين عند الحكايات ومنين جايبينها ما أدري والله، أكو يعني فرد حكي في مختلف الكتب الإسلامية، يعني يجي يصور لك أن العرش حاملي ثمانية، وقد تلقى مثلا هالثمانية منه، شمعت واحد العام هنا يقولون قاري جاي ذولا الثمانية، أربعة منهم سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد من حملة العرش، لكن أنا الرأي اللي شايفه لا مو هيك، الرأي شايف واحد يقول أن أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين، الأربعة من الآخرين منه يقول ملاهي الأربعة، الأربعة من الآخرين ذولا حملة العرش. طبعا هذا هاللون من الكلام أنا ما أتصور حتى الملاهي الأربعة يرضون بي، ما يرضون بي هالحكي هذا في الواقع، ما يرضى بي، لأن أنت تدور لك فضيلة تلصقها إلى واحد لا داعي لها. هاللون من التصور تصور بعيد جدا عن الخطوط العلمية التي جاء بها الإسلام، في الواقع الإسلام أكبر من هذا. الفوقية إذن شنو المقصودة؟ المقصود بالفوقية هنا المراد بها الفوقية المعنوية، أن الله عز وجل إرادته تقهر كل إرادة، أمره يقهر كل أمر. مو أكو بعض الناس يتصور أن القوانين الطبيعية يعني منتجة على كل حال، مثل ايش؟ خل اوضح لك. يعني انت لما تيجي تقول اثنين زائدا اثنين حتما راح تكون النتيجة اربعة بلا كلام بلا نقاش، ان هالمقدمات تنتج هالنتيجة، اثنين زائد اثنين يساوي اربعة. لما نشوف هالقانون مثلا نعتبر ان اكو بعض الاشياء منها النمط منتجة، يقول لك التقى حويمن، حويمن التقى ببويضة، البويضة قابلة للتلقيح للتلقح، والحويمن قابل لأنه حتما لازم يصير جنين. ما يصير جنين ليش؟ لو كانت الأشباب الطبيعية منتجة بدون الإرادة، تربة طيبة ما بيها أي شيء، تربة صالحة للزراعة، يجي الفلاح يتعب وينظفها وينظمها ويهد عليها الماء، ومناخ معتدل، وماء أيضا ماء جيد بقابلية لأن الأرض تفرع بسببه، كل الأسباب الطبيعية متوفرة، الزرع ما يصير. ليش؟ شنو السبب؟ إذن مجرد وجود الأسباب الطبيعية مو كافي في إعطاء النتيجة، لابد وأن تكون هناك إرادة من الله عز وجل. ولذلك تلقى الآن هم أعتقد لو تفتحون هالشبابيك شوية حارة طيب، وأفواهكم بذكر محمد. في القرآن الكريم لما يريد الفوقية يريد أن أمر الله عز وجل فوق أوامر العباد، وأن كل شيء بيده، الإعطاء والمنع أمره نافذ، عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد. وبالواقع قد يقول واحد أن هذا تحكم، أن مثلا الله عز وجل المفروض ليش يعطينا حرية إرادة، إذا صار البناء ما يصير إلا اللي يريده، ما يصير إلا اللي يريده، لأن الله مربي رب العالمين. التفت إلى التعبير، معنى رب العالمين يعني مربيهم، أنا شو معرفني بالمصلحة اللي يريدها الباري عز وجل؟ الباري إذا سوى شيء قد يكون أنا من وجهة نظر القاصر أقول أن الله عز وجل ليش ما سوى هذا الشيء الفلاني هكذا، هذا هو الغلط الصرف. أنت منه حتى تجي تقترح على الله تبارك وتعالى أن يصنع هذا الشيء؟ شنو هو مقدار إدراكك، مقدار عقلك؟ شنو أنت قد تتصور أن صلاحك في هذا الشيء، والله تبارك وتعالى على العكس من ذلك يعلم أن صلاحك خلاف هذا، فيسوي لك الأصلح. المسألة مسألة كون إرادة الله تسبق إرادة الآخرين، لأن ذلك فيه صلاح الدنيا، فيه صلاح العبد. أما أنا أتصور أنه ليش أجي أقتر، ليش الباري ما سوى لي هذا؟ هذا ولذلك قالوا لأبو ذر ما تشتهي، أبو ذر رضوان الله عليه سألوه يوم قالوا له ما تشتهي؟ قال والله أشتهي ما يشتهيه لي ربي، أنا ما عندي اقتراح، ما أقدر أقترح، لأنه شنو صالحي ما أدري، وين يكون صلاحي لا أعرفه، قد يكون أقترح هذا الشيء وفيه هلاكي. وكم من شيء يقترحه الإنسان وبعدين بالعكس يكون حتف بسببه. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير، يكون حتف الإنسان في تدبيره. مثل واحد أضرب لك حادثة تاريخية مؤيدة لهذا المعنى النظري اللي ورد في كلمة الإمام سلام الله عليه. التقت جيشان، جيش العباسيين وجيش الأمويين، جيش مروان آخر خلفاء بني أمية وجيش المسودة كما يسموه. التقت جيشان، وقف مروان آخر الخلفاء الأمويين يفكر شنو الطريقة اللي يتغلب بها على جيوش العباسيين، كيف يدحر هالجيش، اكو طريقة وسيلة يبتكرها يقدر يتغلب بها على هذا الجيش. انتهى الى رأي، شنو الرأي اللي انتهى اليه؟ صاح الى مدير الخزينة قال له تعال الاموال اللي عندك كافية؟ قال له عندنا اموال طائلة كثيرة. قال له شد انت خلي ورا الجيش بهالخط من وراء الجيش افرش انطاع، شكثر عندك انطاع فراش يعني جمع نطع، طلعوا الانطاع فرشوها. قال له جميع ما عندك بالخزائن من ذهب وفضة ذب على الانطاع. وامر مناديا فنادى من جاء برأس جندي فله 100 درهم ومن جاء برأس قائد فله 1000 درهم. الى واحد مثلا رئيس كتيبة او واحد مثلا عريف كتيبة، اذا جبت رأسك كل رأس تاخذون عوضة 1000 درهم ورأس الجندي اللي يجيبوه تاخذون بدالة 100 درهم. وسكب الذهب والفضة خلف الخطوط. الجيش شاف اكو اموال مذبوبة بالقاع من وراءه، بادر اليها ينهب بها. هذول لما شافوهم ينهبون صورهم هربوا، كر عليهم جيش المسودة فطحنهم طحنا بسنابك الخيل. فكانت النتيجة ان راد يتغلب، اراد شيئا واراد الله عز وجل شيئا اخر، فكان حتفه في تدبيره. طبعا تذل الامور لارادة الله تبارك وتعالى، فهو القاهر. هذا رأي. وهناك رأي عرفاني ارجو ان تتنبه لك شوي اوضح لك اياه. الرأي العرفاني شنو؟ الرأي العرفاني يقول شوف تعبير الآية وهو القاهر فوق عباده. ليش عبر عنهم عباده؟ كأن اكو عندنا العباد، اكو قسم عباد الله وقسم مو عباد الله. شلون يعني؟ واحد يسمي نفسه عبد الله، يعني لما تيجي لي يقول لك انا عبد من عبيد الله، لكن اذا تبحث شوية تحلله تلقى عبوديته مو لله ابدا. لمن عبوديته؟ تلقى عبوديته للاموال، للمادة. انسان من الصبح الى الليل يطارد على المادة، حلال حرام ربا شرقة غش ما يهم، جيب فلوس. هذا الواقع مو عبد لله، هذا عبيد للاموال، هذا عبد للاموال، عبد للمادة، لان الله عز وجل نهاه عن هذه الموارد باجمعها. هذا ضرب بامر الله عرض الجدار واصبح عبدا يسيره الدينار والدرهم ذات اليمين ولا الشمال. واحد عبد للانانية، الله عز وجل يقول له ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، وهو اذا مشى يكاد يمزق الارض من خيلائه. وش صار انت منه مثلا؟ انسان على كل حال، ما تكون انت انسان. هذا عند عبودية للانانية. واحد عند عبودية للون من الغرور، حصل له كلمتين علم مثلا او حصل له مركز. هذا تصور اذا مشى بناء ان العباد نمل لازم يسحقهم برجله، بناء ان طاعته اصبحت مفروضة على الناس. ابدا. العلم يجب ان يحمل الانسان على التواضع، المركز يجب ان يحمل الانسان على التواضع. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه مر في يوم بسوق الكوفة بيده عودة يأمر الناس يقول لهم اوفوا المكاييل والموازين. قام لواحد قال لا ابرمتنا من الصبح ليش هذا وقتنا، وضع يده على صدره ما عرف ما يدري بيه علي بن ابي طالب، فاخبروه اشاروا له قالوا له انه علي بن ابي طالب، فبادر اليه ليقع على اقدامه امسكه الامام. قال له ماذا تريد؟ قال له اريد ان انا على كل حال غلطت، اريد ان اقبل رجليك قال الإمام لا أنا ما هاي ذرة لشو أدبك، أنا أخفقت بها الذرة بس روح، فالضربة لشو أدبك، وإلا أنا إنسان مثلك تفعتني أدفع أكثر من هاي ما مو مو فرشي، أنا ما عندي خمس عيون ولا عندي أنا على كل حال مثلك. طبعا هاللون من الخلق العالي اللي يرتكز على هالروحية. إذا أكو عباد لله، أكو عباد شحقوا الأنانية، شحقوا طغيان المادة، شحقوا غرور العلم، شحقوا ما قد يحدث للإنسان إذا تميز بميزة. هذول إذا ترجع إلى نفوسهم ما تلقى بها إلا عبودية لله، إلا خضوع لله. إذا اعترض أمر الله مع أمرهم قدموا الذي لله على الذي لأنفسهم. ولذلك يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه عن جده أمير المؤمنين: ما عرض على جدي علي بن أبي طالب أمران أحدهما لله والآخر لنفسه إلا واختار الذي لله على الذي لنفسه. ولذلك أنت تشوف هذا الرجل بمقدار ما أعطى لله عز وجل أعطاه الله تبارك وتعالى، أعطاه عطاء لا حدود له. وحقك هذا مثل ما يقول ابن أبي الحديد، ابن أبي الحديد يقول أنا أستغرب شلون يظل العلي ابن أبي طالب أثر إلى الآن، والحال إيش وقت هذا يحكي بالقرن الرابع، هذا يحكي بالقرن الرابع، يقول إيش عجب شلون ظل علي ابن طالب أثر، لأن علي ابن أبي طالب ترك رصيد من الحقد في نفوس كثير من الناس، بحيث ذولا إذا يلوحون قبره يجب أن ينقضوه حجر حجر، أو إذا يلوحون عظامه يمزقوها تمزيق. ولكن علي ابن أبي طالب ما استطاع الحقد أن يمزق عظامه، ولا استطاع الحقد أن يمزق منزلته، ولا استطاع التاريخ أن يقف شدا بينه وبين الوصول إلى أذهان الناس ألقا وضاء وفكرة كلما مرت عليها الدهور صعدت إلى السماء. المسألة إذن بقدر ما أعطى لله عز وجل أخذ، بقدر ما أعطى كان عبدا من عبيد الله، كان لا يعبد إلا الله، ما عبد شيء من الأشياء اللي يعبدها غيره. إذن إذا اعترض أمر الله مع أمر عبد من عبيده قدم أمر الله. ولذلك القرآن الكريم يقول عباد الله يعبر عنهم هالتعبير: وهو القاهر فوق عباده. يعني أن غير عبد الله اللي يعبد غرائزه الله يقول له ولا تقربوا الزنا، هو يصبح له الصبح يدور على أعراض الناس، يعتدي على أعراض الناس، شايف؟ يقدم أمر الغريزة على أمر الله. الله عز وجل يأمره يقول له ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هو يصبح من الصبح كأنه الذئب الكاشر يريد أن يأكل لحوم الناس. هذا المقطع الأول من الآية: وهو القاهر فوق عباده. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت: ويرسل عليكم حفظة. لماذا عبر القرآن الكريم عن الملائكة بأنهم حفظة؟ احنا طبعا عندنا واضح الحفظة يعني من يكتبون أعمال العباد، يعني عن اليمين وعن الشمال، الملك اليمين وملك الشمال، هذان الملكان طبعا لكل واحد ملكان يكتبان ما عليه. أخطر المراغي في تفسيره ورشيد مرتضى، رشيد رضا العفو في المنار، يعبر عنهم يقول دول مثل البوليس السري. طبعا فالتعبير هذا بمجاز كثير، يعني فالتعبير لا، الواقع مو هكذا. الله عز وجل اولا مطلع على كل نأمة من نأمات عباده، شو يصدر من الانسان الله على اطلاع به يعلم به، لكن الله خاطب الناس على مقدار عقولهم. فش عبر عنهم؟ عبر عنهم حفظة. ليش حفظة؟ لان احنا نعرف ان قضية من القضايا اذا تعاملنا بيها وما كتبناها بعد يومين ثلاثة ننساها، نرجع ما ليش نقوم اللوم انفسنا، ليش ما كتبنا السهلة، راحت عن بالي، ايش مدريني انا بالي ممزق الف شغلة عندي. القرآن الكريم يقولهم جزاء الاعمال متأخر، وكل متأخر يريد كتابة، كل شيء متأخر ها يحتاج الى ان ينكتب، لا ضيعون اعمالكم. الله عز وجل يقولهم هذه اعمالكم ما نضيعها، راح نخلي الحفظة يسجلون اعمالكم حتى تاخذون جزاءها. نفتهم من هذا؟ نفتهم ان الاعمال المتأخرة تحتاج الى تسجيل، الى كتابة. زين شوية تنبه لي، انت مسلم وانا مسلم ان شاء الله كلنا مسلمون، ها الواحد من عندنا يبات بالليل ما يفكر أن منظم أموره يوم ما منظم أموره، كاتب وصية يوم مو كاتب وصية، يعني لما تجيب له اسم الوصية ينز مسكين ينز، اوه انت شلون يعني اني اموت انا من قال لك راح اموت شبيه انا ما بيه انا كل شي ما بيه انا متمتع بصحة، تقول له يا سيدي هاي مو مسألة كل شي ما بيك، انت قدام عينك جاي تلاحظ ان الانسان صحيح سالم بعد لحظة وقع ما كل شيء كل شيء ما بيه وين قال لك خلاص شالوه انتهى امره. يا اخي هذه قضايا بدهية ما يحتاج واحد يجي يوعظك بيها او يقول لك تعال سويها، مسألة كونك انت ثبيت وامورك مخربطة امورك غير منظمة علايقك مش مغننة، لا انت انسان تعرف انك مو باقي بهالحياة لا بد لك من النقلة الى حياة اخرى، وتعرف ان علايقك متشعبة بالمجتمع، هذه العلايق المتشعبة تحتم عليك ان تنظمها، اكتبها الشيء اللي تريده اوصي به، اكو قضايا هامة مو حقا على المؤمن ان لا يبيت الا ووصيته تحت رأسه، الاشياء اللي عنده يكتبها ويخليها تحت رأسه، لان ما يدري الانسان في اي لحظة ينقض عليه الموت، المسألة ما تقبل النقاش، انا ما اقدر اثق ما عندي ضمان ان هذا النفس اذا صعد راح ينزل، ابدا ما عندي ضمان، اعتقد الامر بدرجة من البداهة لا يحتاج الى التدليل، كل واحد من عندنا يعرف انه قادم على الله عز وجل وان نهاية بها الحياة متى تتم هو ما يدري في اي لحظة ما يدري، عليه يجب عليه ان يكتب، يكتب الوصية، عندك قضية مهمة اوصي بيها، اكو قضايا مثلا عندنا من القضايا اللي يثيروها الان، امس واحد يسألني يقول لي مولانا واحد مات وزوجته عندها حمل شنو في هالحالة هذه، نقسم الورثة نقسم التركة او تبقى التركة ما تقسم الى ان ينتظر الحام؟ قال لا انا المسألة خطر اكثر من مرة شبه ان تعرضتها على المنبر، قال لي شلون هذا يرث اذا مثلا، طبعا اذا انولد حي، انا اذا هو قاعد يسمع الاجابة، اذا انولد حي يرث حتما، الشيش قد يخلوله، احنا عندنا يترك للانسان للحمل في بطن امه يترك الى شهم اثنين من الذكور، اراء المذاهب الاسلامية تختلف الى حد السبعة 14 فصة بعضهم يقول يبقي له، لان يقول المرأة جائز تلد سبع توائم، وفعلا موجودة يعني مو مستغرب، مو يوميا نسمع الصحف تنقل خمس توائم وست توائم محتمل مش كثير، لكن هذا شاذ، والفقه ما اجى للشواذ اجى للقواعد، فنترك له حصتين، هو الواقع مو موضع السؤال هذا، موضع السؤال ايش وقت يرد هذا الحمل، يعني واحد يقول لك هذا طفل راح ينولد خلافي ضعيف شنو حكمه، انا اقدر اوصي له بشيء ما اقدر اوصي له، اخوته كبار مثلا او اهله كبار، هذا راح ينولد يواجه الحياة ابو يومين ثلاثة ويلقى ابوه مو موجود، اقدر اوصي له؟ طبعا احنا عندنا الوصية لوارث الجوز، الوصية للوارث تجوز عندنا، ولو يرث يجوز ان توصي له بشيء خصص له شيء باعتباره ضعيف، هاي من ناحية، من ناحية اذا وقع من بطن امه واستهل، بس يستهل يعني بمجرد ان يستهل ولو كل لحظة واحدة هذا يرث ياخذ حقه، بس شلون نقدر نعرفها؟ اعتقد العلم حل المشكلة، ما الان الاطباء ياخذون الرئة يفحصوها ان هذا اكو عنده اكسجين الهواء الطبيعي يو عنده اكسجين الرحم، يفرقون طبعا الرئة، هاي الحوصلات الموجودة بالرئة تختزن كمية من الاكسجين، فحصوها شوفوا اكسجين مال البطن يو لا مال الهواء الخارجي، ولو للحظة واحدة يعرفوا ان انولد حي، تنتهي المشكلة، مشكلة ما اقول، المهم ان الانسان يوصي، مثلا عند حامل يوصي له، عند قضية خيرية يوصي لها، عندك مشاكل اكو بعضهم ابنه متوفى بحياته ومخلف اولاد، يقول لك دول شنو ذنبهم يحرمون اعمامهم يحجبوهم، تقدر انت توصي لهم او تقدر تنطيهم في حياتك، مشكلة اساسا ما اكو، الباري عز وجل لما ملكك خلى هالملك هذا بيدك، انت تصور تصرف بي كيف تحب، ارجع للآية الكريمة، الآية تقول ويرسل عليكم حفظة، حفظ عبر عنهم القرآن الكريم بأنهم حفظ، خاطبنا بعقولنا، لأن احنا نعرف أن الأشياء المتأخرة تحتاج الى كتابة. فقسم من الملائكة شي يعبر عنهم القرآن الكريم، يعبر عنهم بانهم حفظة. بس في نقطة اشير لك الها، هذول الحفظة يختلفون عن حفظة الدنيا. عندنا بالدنيا ناس يكتبون، هم موجودين يكتبون، يكتبون الاشياء حتى لا تنشى، يكتبون التاريخ، لكن مع الاسف ما يكتبون التاريخ، انما يكتبون احقادهم، انما يكتبون ما في اذهانهم. ولذلك انت تلقى يومية تسمع لك صيحة بضرورة اعادة كتابة التاريخ. اليوم قرأت طلب لبعض الملوك يطالب بإعادة كتابة التاريخ. شيء جميل والله، جميل جدا أن التاريخ يعاد كتابته، بالخصوص التاريخ الإسلامي، لكن بشرط أن الأقلام اللي تعيد كتابة التاريخ تكون أقلام نظيفة، يعني مأمونة على التاريخ الإسلامي. مو يجول للتاريخ الشيء اللي أريده إلي يفيدني أكتبه، والشيء اللي ما أريده لا أوخره. هاي راح ننتهي الى كارثة. انا اعتقد اذا انعادت كتابة التاريخ، اعتقد راح تكون رشيد علي ابن ابي طالب من الحرمان رشيد كبير جدا. ايش اكو الى قضية اعتقد راح تنشلع نهائيا بالمرة، ما راح تبقى مع الاسف. يعني الواقع ما اعرف ليش، مع ان علي ابن ابي طالب كله عطاء للمسلمين، لماذا يظن عليه التاريخ بحقه الطبيعي؟ ليش حتى المسألة اللي نزلت بي تتموع؟ ها مسألة يا سيدي، آية تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يجي الألوسي الله يوليه ما تولى هذا الرجل، ما تدري ايش كثر يذب جهد كبير حتى يشلع هالآية يوخرها عن علي بن أبي طالب. ما ادري يريد يقول لك هاي الآية عامة، لسانها لسان عام، واللسان العامة يخاطب به مفرد. تقول له يا اخي القرآن بالعكس، معظم الآيات تعبر عنهم الذين قالوا، الذين صنعوا هو المقصود به فرد، موجودة عشرات الآيات. تقول له يا اخي هاي اكو نصوص بانها نزلت. يقول لك لا، يؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني مو المقصود في حال الركوع، لا، يعطي الزكاة وهو خاشع، لان المقصود بالركوع الخشوع. ويستشهد لا تهين الفقير لعل الدهر كذا يرفعه يوما وكذا يرفعه عن ركوعه مثلا عن خشوعه. المهم يجيب لك فرد أدلة عجيبة غريبة لا أول لها ولا آخر، بس شنو اللي يوخر هالقضية عن علي ابن أبي طالب؟ هاي مسألة يشلحها بالمرة، لا يخليها تنشب إلا بالمرة. إلى التاريخ، إعادة كتابة التاريخ من هالنوع لا، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. والله إذا واحد أمين على التاريخ، عسى إن شاء الله يكتب لأعدائي كلهم، ما عندي يعني عداء مع الحق أبدا. أي واحد، أولا ما أكو عدو، أنا ما أتصور مسلم يقول أنا عدو مسلم بدون استحقاق، ما ممكن، هذا ما تقدر تسميه مسلم. المسلم الواقع اللي يحمل على يديه العطف وفي قلبه الرحمة وفي تفكيره الموضوعية ويحب الخير للناس، مو هذا الحديث الشريف؟ المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. فسلم، خلي الناس تسلم من قلمك، من ايدك، اكتب الحق ارجوك. يقول الاديب: وما من كاتب الا ستبقى كتابته، وان فنيت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة أن تراه. اكتب الحق والواقع أيا كان مسار الحق، كل واحد يستحق أعطي حقه، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فإعادة كتابة التاريخ في واقع الأمر إذا كانت بموضوعية ألف مرحبا بها، أما إذا كانت إعادة كتابة التاريخ تستهدف الإجهاز على البقية الباقية مما حفظه لنا التاريخ بين ثناياه من حقوق بعض الناس، فلا أهلا بها. فخلينا على تاريخنا على جميع عيوبه. أعود إلى الآية: ويرسل عليكم حفظة. هنا أكو بحث إلى الفخر الرازي. الفخر الرازي هذا العملاق الرجل يقول أن الملائكة أقسام، قسم يسميهم القرآن حفظة، هذول رقيب وعتيد، وقسم شي يسميهم القرآن الكريم، يسمي الملائكة الروحانيين، أو يسميهم الأحاديث الشريفة الملائكة الروحانيين. يقول ذولا اللي لهم علاقة بالإنعاش الروحي، ببعث البهجة والسرور إلى الروح، الملائكة الموكلين بالجنة اللي يستقبلون من يدخل إلى الجنة يقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أو فادخلوها آمنين أو إلى آخره. ما ورد من دعائهم لأهل الجنة خالد أو آمن أو مشرور، ذولا الروحانيين اللي ينعشون الروح عندما يستقبلون الناس. زين؟ وقسم يقول يعبر عنهم الحديث بأنهم الملائكة الكروبيين، يقول ذول اللي يجيبون الكرب للنفوس والشدة، ذول اللي الله عز وجل جعلهم ملائكة العذاب، لأن التسمية إلها وقع على النفس كبير. ولذلك يسأل بعض الناس يقول ليش الله عز وجل يسمي الملائكة منكر ونكير؟ أخذ ذول ملكان والملك مكرم، ليش يعبر عنه الله عز وجل بها التعبير، يسمي بها الاسم، يسمي منكر ونكير؟ اعتقد للاجابة على هذا انقل لك حادثة. هذا واحد من الاعراب سألوه، قالوا له انتو ليش تسمون عبيدكم باسماء جميلة جدا وتسمون ابنائكم باسماء خشنة، اسماء غير جميلة وقعها شديد على الناس؟ مثلا عبيدكم تسموه محسن، تسموه مبارك، تسموه رباح، تسموه من الاسماء الجميلة، بينما ابنائكم صخر وجندل وحرب ومرة. ليش؟ شنو ليش؟ قالوا ها انتو غلطة ما متنبهين للسبب. قالوا له ما السبب؟ قال السبب عبيدنا لنا، عبيدنا ان. شلون يعني عبيدنا لنا؟ يعني يقول احنا العبيدنا دول يقفون على خدمتنا، عبيدنا يكون على خدمتنا، فاذا اردنا نصيح الواحد نقول له تعال يا رباح، نتفقل باسمه، جيب لي ماي يا رباح، جيب لي ماي يا مبارك، جيب لي ماي يا فلان، اتفقل باسمه ارتاح. لكن ابنائنا لمن؟ ابنائنا لاعدائنا، نريد نرهب بهم الاعداء، لذلك نسميه جندل، نسميه صاخر، نسميه مره، نسميه حرب. بالمناسبة واحد يقول انا مريت بالشام، مريت بالشام سمعت لي واحد يصيح لأولاده، قلت له يقول تنبهت له واذا يخاطبه يا حسن يا حسين يا علي، استغربت. يقول صفيت الى جانبه قلت له اصبحك الله لي اليك سؤال، اتميط عني غلطك تفسح لي مجال اسئلك؟ قال اسال. قلت له انا ما شايف هنا بالشام هيجي اسامي، شايف يزيد وليد معاوية سفيان حار، منيلك انت هالاسامي علي وحسن وحسين جابن اليك؟ قال لي ذولا غلطانين. قال ليش؟ قال لي ذولا يسمون اولادهم باسماء الخلفاء، فاذا شتموا فردا من اولادهم فكأنما شتموا واحدا من الخلفاء، اما انا سميت ابنائي باسماء اعداء الله، فاذا شتمت واحدا منهم فكأني شتمت عدوا لله. لا اله الا الله. لا لا انا عرفت الان حلت المشكلة، عرفت سبب التسمية شنو. يا اخي التشبيه يعني الرأي العام مشكين، يعني الرأي العام بسيط يعني، لا تذول لو كنت انت في مكان عينا نفس الشيء يلفك، نفس الشيء نفس الشبك يلفك. لكن شيء الدعاية الملتزمة، الفكر الملتزم، الانسان تأثر عليه الدعايات، تنعكس عليه الدعايات. يعني تصور هذول عاشوا في تاريخ يبغض اهل البيت، في مجتمع يحطب على اهل البيت، في تربية مهمة تلك التربية ان تشوه اهل البيت في انظار الناس. طبعا الفرد من يقول لي صنعة، انت من اللي تصنعك الحضارة؟ نفس وجوه المحيط هي اللي تصنع الانسان، المدرسة، البيت، المجتمع، هذا هو اللي يصنع الولد، هو اللي يربيه. يعني ابني وابنك الان انا شاملك من عنده، يمكن اذا قدرت اثر عليه باربع كلمات في داخل البيت يطلع المدرسة صوغة، المجتمع صوغة، يتفاعل اجتماعيا مع مختلف الطبقات، يربيه الصياغة. نفس الحضارة هي التي تصوغ الانسان، هي اللي تصوغ تخلق نفسيته تخلق مزاجه. فلولا وين عايشين؟ عايشين بحضارة دائما اذا مرت باهل البيت تعبر عن اهل البيت بهذه التعبيرات. لذلك هذا يقول لك انا تخلصا من ان اشتم اولادي، خاف اشتمهم ويكون الشتم على الخلفاء، انا اسميهم بهالاسماء حتى اذا اشتمتهم كأنما شتمت عدوا لله. بس اسألني يقول لي ان هذا بقى، لا ما يبقى. انا اكد لك الحقائق لا تهضم، واذا هضمت تستثمر لنفسها. لا بد وان ينكشف الغطاء، وفعلا انكشف الغطاء. كلما مرت العصور وارادت ان تضع شيئا من التراكم على علي ومن تناشل منه لتعمد الى شخصيته لتجييفها في نظر الناس، جاءت الحقيقة فدافعت عن نفسها وخرج علي ألقا واضحا. فلا تخشى يعني الواقع، الحقائق لا تهضم، واذا هضمت تستثمر لنفسها. جد اعود للآية الكريمة. الآية تقول حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون على قراءة ولا يفرطون على قراءة. جد يعني الغرض واحد، النتيجة واحدة. شنو معنى توفته رسلنا؟ اخر مو احنا نعرف ان اللي يتوفى الانسان ملك الموت، مو القرآن الكريم يقول قل يتوفاكم ملك الموت؟ بينما اكو آية ثالثة تقول الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. آية اخرى الله يتوفى الانفس. شلون نقدر نجمع ما بيناتهم؟ اعتقد الجمع واضح، ان ملك الموت الى اعوان. الاعوان هم يتولون قبض الروح، طبعا ملك الموت جسم ما يمكن يتوزع على 1000 مكان بلحظة واحدة، 10,000 مكان بلحظة واحدة. اكو احيانا يصير فرد كارثة لا سمح الله، كارثة من الكوارث الطبيعية تلتهم الالوف بلحظة. طبعا قبض الارواح من قبل الاعوان، ومن بعد الاعوان تنوضع الارواح وين؟ في كف ملك الموت. زين، وبعد ذلك يرفعها الى كف القدرة، فيحصل التوفي من قبل الثلاثة. هذا شنو؟ الموت الطبيعي. التوفي هو عبارة عن الموت الطبيعي، هذا اللي الانسان اذا مات على فراشه، اذا مات في كارثة طبيعية، او حتى القتل. طبعا المسبب للقتل يعاقب جنائيا، لكن مو معنى ذلك ان الله ما توفى، لا. حتى الله يعني انا ما ذكرت المقطع حتى ازيل عن ذهنك شبهة. مو بعض الناس قد يقول زين هذا القاتل هو اللي يسبب، يعني هو اللي يتوفى روح الانسان؟ لا لا، القاتل مجرد سبب، التوفي من قبل الله عز وجل، لكن احنا نحاكمه على القصد الجنائي. بس احنا نقول بعض الارواح الله تبارك وتعالى يقبض بعض الارواح، بس شلون يقبضها؟ يقبضها روح عادية، روح خرجت من الدنيا ولم تعطي، واكو روح لا يقبضها وقد اعطت لله، اعطت عطاء لا حدود له، قتلت في الله. من هذول؟ هذول الذين ضمنت لهم الآية الحياة، قالت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء. هذه روح تقبض وهي تفتخر، روح ترتفع الى الله عز وجل وهي مكللة بالمجد، مكللة بالثناء، مكللة بالغار. ارواح الشهداء، واعتقد ان نصيب اهل البيت، نصيب اهل محمد من هذا النصيب الاوفر. ولذلك يقول لابو حمزة الثمالي للامام زين العابدين لما دخل عليه ورآه يكثر البكاء، قال سيدي ان القتل لكم عادة. قال له انتو ما تقول لي منو من عندكم واحد مات حتف انفه؟ اكو واحد عندكم مات هيك موته طبيعية؟ انتو تموتون قصعا بالرماح، ضربا بالسيوف، ساحات الحرب الها اكثر من شهادة وشهادة لدماءكم، ليش اذا هالبكاء؟ شي طبيعي هذا لكم خطكم. سيدي ان القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. قال الامام بلى والله كما قلت، شكر الله سعيك يا ابا حمزة، ولكن والله يا ابا حمزة ما نظرت عيناي الى عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن يوم عاشورا، من خباء الى خباء ومن خيمة الى خيمة، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين، وحائرات اطار القوم اعينها رعبا
غدت علي خدرها هجموا عجت بمذعلى برادها اختلفت ايدي العدو ولكن ملابهم.
في تلك اللحظة يقولون المؤرخين من جملة من خرج من الخيمة هائما على وجهه مجموعة من اطفال آل محمد، واحد منهم طفل لمسلم ابن عقيل اسمه احمد. هذا الطفل لما هجمت الخيل على المخيم خرج هائما على وجهه لا يدري الى اين يذهب، اقبل الى ان انتهى الى قرية من سواد الكوفة. دخل الى تلك القرية وجد بيتا مفتوحا امامه ولج البيت، استقبله صاحب البيت، رآه طفلا زائها، رآه طفلا مذعورا، هدأه وطمأنه، ابقاه عنده بالبيت الى ان هدأ الطفل. جعل يخرج مع اطفال صاحب البيت الى الرعي، يرعى الاغنام ويعود الى البيت. كان على صاحب البيت اذا يصير الليل يجتمع اهل القرية يتحدثون فيما بينهم. اصغى الصبي يوما سمعهم يتحدثون عن رجل، طبعا بعد فترة بعد ان طلع خرج المختار ونهض وطبقت شهرته الافاق، هذا قام يسمع يقولون هناك رجل يطلب بثار الحسين، يقتل قتلة الحسين، اسمه المختار، مكانه بالكوفة. يسمع ليه ليلية يتكرر هالحديث هذا، ليلية يسمع ان فلان قتل من القتل او فلان قتل. يوم من الايام لما انفض المجلس اقبل الى صاحب البيت، قال يا عم لي اليك حاجة. قال ما هي؟ قال انا سمعتك بالامس تريد الذهاب الى الكوفة. قال بلى. قال هل لك ان تصطحبني معك الى الكوفة؟ قال ما تصنع؟ قال اريد النظر الى وجه هذا الرجل الذي يطلب بثار الحسين. قال بني وما انت وذاك؟ جابت انت بعيد عن هالاجواء، شنو علاقتك بهذا؟ قال اقسمت عليك بالله الا ما جبتني. قال نعم ونعمة عين. لما اصبح الصباح اصطحبه معه. يقول المؤرخين صادف دخوله الى الكوفة يوم مقتل حرملة ابن كاهل الاسدي. في ذلك اليوم المختار اوعز الى الناس بان يدخلوا، اذن لهم اذنا عاما وقال للبواب لا تمنع احدا من الدخول عليه. بينما هو جالس دخل هذا الاعرابي ومعه الصبي، اقبل الصبي يتخطى رقاب الناس الى ان قرب من المختار جلس. لفت نظر المختار، دار وجهه اليه، قال بني ممن انت؟ قال يا عم لا داعي لسؤالك هذا. قال لماذا؟ قال انك اليوم في ايام يوم من ايام فرحك، ولا اريد ان يتحول هذا اليوم الى يوم حزن لك. خليك انت فرحان، اتم الله عليك فرحتك، اذا اخبرتك ينقلب يومك الى يوم بؤس واسى. قال بني والله لقد زدتني شوقا الى معرفتك، لابد من ان تخبرني. قال اذا الححت علي اذا دع الناس حتى تخرج، لما يفرغ المجلس انا اخبرك. امر المختار بالناس فاخرجوا، ادناه اليه قال قل بني. قال يا من كنت تسأل عن البلد؟ انا من بلد يهبط فيه جبرائيل. قال زدني بني والله لقد تقت الى معرفتك.
قال وين كنت تسأل عن العشيرة؟ انا من قوم تخدمهم ملائكة الجليل. قال اوضح بني. قال غام انا هاشمي.
قال وهاشمي؟ قال بلى.
وعلوي انا احمد بن مسلم بن عقيل. انا من هذا البيت ابن عم العلويين وابن بعضهم من الهاشميين قال بني اين كنت؟ قال عام كنت عند الاعراب ارى غنمهم. قال ومتى؟ قال لما هجمت الخيل على المخيم اذعرتنا فخرجت لا ادري الى اين، الى ان انتهيت الى بيت هذا الرجل فاواني واحسن الي اجلسه المختار الى جانبه وجعل يلطم على راسه يقول ما العلاقة هترتك يا رسول الله؟ عمر به فجهل وارسله مع رجل من قبله الى الامام زين العابدين يقول اقبلوا الى الامام. طرقوا عليه الباب دخلوا عليه وجدوه جالسا والماء بين يديه وهو يقول اشرب وابن رسول الله مات ضمانا. لما وقع بصره على الصبي قام قال من احمد؟ قال بلى. قال بني اين كنت؟ قال يا عم كنت عند الاغراب ارى غنمهم. بعث للامام الذكريات هاج وجده ارتفع نشيجه. اقبلت اخت الحسين لما سمعت الجلبة وقع بصرها على الصبي ارولت اليه واحتضنت. من هجمة والعسكر علينا راحوا يتامانا من ايدينا. كم حرة لما احاط. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم نتوجه إليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك وفقنا لما تحب وترضى. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.